بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، إن من أهم المهمات وأوجب الواجبات التي يتحتم على كل امرئ مسلم أن تتوجه همته إلى العناية بها والإقبال عليها هي العناية بقلبه وبصلاحه ومعرفة ما يكون سببا لقربه من الله تبارك وتعالى وبعده عنه. وذلك أيها الإخوة لأن بصلاح القلب تتحقق النجاة، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبصلاح القلب تصلح الأعمال وتصلح الأبدان، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب تصلح أعمال الإنسان ويصلح بدنه، وبفساد قلبه والعياذ بالله تفسد أعماله ويفسد بدنه. ولهذا قيل: القلب ملك الأعضاء، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت الأعضاء، وإذا فسد الملك فسدت الأعضاء. من هنا أيها الإخوة، كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يعرفوا الأسباب التي بها صلاح قلوبهم والعوامل التي بها فسادها. ومن الأمور التي هي من أضر المعاصي الباطنة وأشدها خطرا على القلوب ما عنونا لهذه المحاضرة بالرياء خطره وعلاجه. فالرياء أيها الإخوة معناه إظهار الطاعة وإبراز القربة أمام الناس لأجل مدحهم وطلب الثناء عندهم ورجاء الرفعة بينهم. هذا هو الرياء، وهذه هي بعض بواعثه ودوافعه. من هنا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلاقا من شفقته علينا وخوفه علينا وحرصه علينا، أن حذرنا غاية التحذير، ونبهنا صلى الله عليه وآله وسلم على خطر هذا الداء وسوء عاقبته والآثار السيئة الناتجة عنه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا جلوسا، خرج علينا، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال فتنته عظيمة، وهي من أشد الفتن التي تمر بها هذه الأمة، وهي تأتي في آخر الزمان. بل من شدة وعظم هذه الفتنة أن قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته الدجال، إلا أنذر أمته الأحور الكذاب، يعني الدجال. فكون كل نبي ينذر أمته هذه الفتنة ويحذرها من هذا الدجال، لا شك أن هذا دليل على خطر هذه الفتنة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم يتذاكرون ويتدارسون أخبار هذا المسيح الدجال، فيقول لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ما هو هذا الشيء الذي هو أخوف ما يخاف عليه نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، وخوفه أشد من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، يعني الرياء، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا هو الذي خافه علينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدلنا على خطورة هذا الداء وشدة عاقبته أن هذا المرض سبيل إلى الوقوع في الشرك، وطريق والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عقباه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا. تأملوا كلمة جاهدا، يعني في تعمد، في تقصد، في إرادة للقرب من الناس بالعمل الصالح. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر رجل إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا أمر خطير، سماه عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، وسماه الشرك الأصغر، وسماه شرك السرائر. تعدد هذه الأسماء لمسمى واحد يدل على ماذا؟ على أن أمره في غاية الخطورة. مما يدل على خطورة هذا المرض أيها الإخوة والتنفير منه والترهيب منه أيضا أنه سبب لحبوط العمل. فالمرء يتعب ويكد، لكن بسبب سوء قصده والعياذ بالله لا ينال من ذلك شيئا. تأملوا هذا الحديث الآتي، ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي الرجل: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ هذا استفتاء وسؤال موجه من هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في ماذا؟ في مسألة تعرض للإنسان وربما وقع فيها، أن يقصد في عمله وجه الله ويرجو الأجر من الناس أيضا. أرأيت رجلا غزا، هذا عمل صالح، الغزو، يلتمس يطلب، رجلا غزا يلتمس الأجر من الله والذكر عند الناس، ما له؟ في المرة الثالثة قال رجل: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أي هذا هو ضابط العمل المقبول. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل وابتغي به، أي وجه الله تبارك وتعالى. مما ينفر من هذا الداء أيها الإخوة ويرهب منه ما يلقاه المرائي يوم القيامة والعياذ بالله من الفضيحة أمام الخلق، وما يراه أمامه من الخزي والعار بسبب سوء قصده. تأملوا هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا، يعني سؤال موجه إلى، أو الطلب موجه إلى المرائين، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون من أجلهم في الدنيا، هل تجدون عندهم شيئا؟ أي خزي وأي عار وأي ندامة يجدها الإنسان في يوم أحوج ما يكون إليه إلى الحسنات. اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم شيئا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. ومن رأى أي في الدنيا بعمله الذي هو مطلوب منه أن يتقرب به إلى الله ويقصد به وجه الله، من رأى رأى الله به، يعني يوم القيامة أظهر الله عز وجل فساد قلبه وسوء طويته وخبث نيته، رأى الله به أمام الخلق. وما ظنكم برجل في ذلك اليوم يفضح أمام الخلائق من عهد آدم إلى آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون وجهه؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه أيها الإخوة هي بعض الأمور التي أخبر عليه الصلاة والسلام ونبهنا ورهبنا من خلالها من هذا الداء الخطير الرياء. والسؤال: ما هو علاج هذا المرض؟ وما هما سبيل الخلاص منه؟ وما هو طريق السلامة من الوقوع فيه؟ والجواب أيها الإخوة أن أهل العلم رحمهم الله تعالى وحفظ أحياهم لم يتركوا شيئا مما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في خصوص هذا الأمر إلا وقد نبهوا عليه. فبالرجوع إلى كلامهم والنظر في تقريراتهم في العلاج من هذا المرض نجد أن هناك عدة وسائل إن سعى فيها الإنسان وكان صادقا مع ربه عز وجل في الخلاص من هذا الداء إن كان واقعا فيه، أو في الابتعاد عنه وتجنبه إن عافاه الله منه، أقول هناك عدة وسائل. الوسيلة الأولى الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به تبارك وتعالى من هذا الداء. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. لاحظوا خطورته، يتسلل إلى قلب الإنسان وربما أظهر له الشيطان وأظهرت له النفس العمل الصالح في قالب أو السوء، والعياذ بالله العمل السيء في قالب الخير. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا هذا الشرك يعني الرياء فإنه أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل هل أحد يسمعه يا إخوة؟ لا يسمع، وربما مرت على جسمه ولم يشعر بها. فقالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ يعني ما هو السبيل إلى ذلك إذا كان هذا هو يعني دقة هذا المرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. دعاء أيها الإخوة والإخوات لا يتجاوز سطرا واحدا، إن حفظه الإنسان وفهمه ووعاه عافاه الله من هذا الداء. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أي نلتجئ إليك يا الله ونعتصم بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، أي نعوذ بك يا الله أن نقدم على الوقوع في هذا الشرك على علم. ونستغفرك لما لا نعلم أي نتوب إليك ونستغفرك إن صدر منا شيء من هذا دون علم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. العلاج الثاني إخفاء العمل الصالح وعدم التحدث به وعدم الإخبار عنه ما أمكن. وإلى هذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل.
من استطاع منكم أن يكون له خبء، الشيء الخبي يعني الخفي المخدور الغير مكشوف، ومنه قيل للمخبأ مخبأ لماذا؟ لأنها تستر ما يوضع في الجيب. قيل لها مخبأ لأنها تستر. كذلك العمل الصالح. من استطاع منكم أن يكون له قرب، يعني من استطاع منكم أن يكون له نصيب من عمل صالح يستره ويخفيه ولا يعلم به أحد فليفعل. لماذا؟ لأن الإنسان كلما أخفى عمله أيها الأخوة وستره على الناس كلما كان أخطأ إلى تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى، وكلما كان أقرب إلى رضا الله وإلى قبول العمل. الوسيلة الثالثة مجاهدة النفس. مجاهدة النفس على دفع ما يقع في القلب وفي النفس من هواجس الرياء ووساوسه. ومثل من خطر أن يقع هذا الداء في القلب فيسترسل معه الإنسان في أي عبادة كانت، في صلاة، في ذكر، في حضور درس، في حضور جمع وجماعات إلى آخره. هنا مثل الخطر. لكن إن دفعه الإنسان، إن لم يطمئن إليه ولم يلقي له بال ولم يجعل له أي اعتبار فإن ذلك لا يضر أبدا. ولهذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه في ذات الله عز وجل. فهذا المجاهدة في ذات الله أن تدفع عن نفسك خطر هذا الأمر الذي به سبب خسران الأعمال والفساد. الوسيلة الرابعة التفكر والنظر والتأمل والتدبر للنصوص الواردة فيها عظمة الله تبارك وتعالى في المخلوقات. لماذا؟ لأن التفكر في مخلوقات الله عز وجل يقود الإنسان ويؤدي به إلى تعظيم الله وإلى توقير الله وإلى الخوف من الله وإلى الهيبة منه عز وجل. تأملوا في هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش. ما تقدم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى حاتقه مسيرة 700 سنة. هذا مخلوق من مخلوقات الله. هذا حال وهذا وضع وهذا حال. أن يفكر الإنسان في عظمة هذا المخلوق، هل يفكر بعد ذلك أن يتجه قلبه إلى غير الله عز وجل؟ تأمل اللفظ الآخر في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، قرن الرحمن، قرن عرش الرحمن على قرن هذا الملك وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه فقطان الطير 700 عام. يقول الملك سبحانك حيث. فإذا أيها الأخوة التفكر هذا في مخلوقات الله، هذا مخلوق واحد هم في الملائكة كذلك ليس في المخلوقات الأخرى. فالتفكر فيها والتأمل في عظمة الله عز وجل في هذه الأمور لا شك أنها تحد من أن يفكر الإنسان فضلا أن يعمل لغير الله تبارك وتعالى. وسيلة أخرى من وسائل هذا علاج هذا الداء قراءة سير أهل العلم والنظر في قصصهم وأحوالهم مع هذا الأمر. ومن تأمل أيها الإخوة في سيرة السلف الصالح ونظر بها يجد العجب العجاب في هذا الباب. جاء في ترجمة شقيق بن سلمة أبي وائل أحد أئمة الحديث وكبار علماء أهل الخير، جاء في ترجمته أنه كان إذا صلى في بيته ينشد نشيدا، يعني يبكي بكاء شديدا الوقت، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله، من شدة إخلاصه وقوة ماله وقوة رغبته في عند الله. لو جعلت له الدنيا، تأمل وجهه، على أن يفعله وأحد يراه ما فعله رضي الله تعالى عنه ورحمه. جاء في ترجمة منصور بن المعتمر أيضا أحد رواة الحديث أنه قام 40 سنة وقامت ليلها وكان يبكي، أي في الليل، فتقول له أمه: قتلت قتيلا؟ أي هل جنيت على أحد حتى تبكي هذا البكاء؟ قتلت قتيلا؟ فيقول رحمه الله تعالى محتقرا نفسه: أنا أعلم بما صنعت نفسي، أنا أعلم بما صنعت نفسي. فإذا كان الصبح، يقول الراوي، فإذا كان الصبح كحل عينيه ودحن رأسه وبرق شفتيه وخرج إليه. هذه الحالة التي سلكها منصور رحمه الله تعالى. من رآه مكحل عينيه مدحن رأسه على هيئة هذه الحالة، هل يظن أن هذا الشخص قد مضى ليله وأسهره بالبكاء والقيام؟ أيقظ هذا الباب. لهذا كانوا رحمهم الله تعالى يكتبون كل سبب يؤدي إلى ماذا؟ إلى إخفاء أعماله. جاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان في مسجد من المساجد فرأى شعرة واقعة في أرض المسجد فهم بأخذها، إلا أنه قبل ذلك قال فعل نظر حوله يمينا وشمالا حتى إذا تيقن أنه لا يرى أحد أخذها ووضعها في جنبه. يدل على ماذا؟ على شدة إخلاصه لله عز وجل حتى في هذه الأمور الدقيقة. جاء أيضا في ترجمة أيوب بن أبي تميمة السختياني أيضا أحد رواة الحديث، كان أيوب يقول الليل ويخفي ذلك، فإذا كان الصبح رفع صوته كأنما قام تلك الساعة. الشخص إذا قام من الليل كيف إذا قام من النوم كيف يكون حاله؟ في الغالب أنه يمطط جسمه ويشده ويرفع صوته. فأيوب رحمه الله كان يفعل هذا موهما غيره أنه ماذا؟ أنه قام تلك الساعة رحمه الله. هشام الدستوائي أيضا أحد أئمة الحديث كان يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وشرحه، ما أستطيع أن نفسي بني الله من طلب العلم. قال الذهبي معلقا: والله ولا، فقد كان السلف يطلبون العلم فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلب قوم منهم فحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم لا إخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. يقول وهب بن نافع رحمه الله أو عبد الله بن وهب يحكي عن شريح حلوة بن شريح ماذا يقول عنه؟ يقول: ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حلوة بن شريح، ما رأيت أحد على هذه الحال أكثر من حلوة بن شريح، وكان يعرف بالإجابة، يعني معروف بإجابة السؤال. جاء في ترجمة رجاء بن حلوة رحمه الله تعالى، ورجاء هو يعني كان وزيرا لعمر بن عبد العزيز، جاء في ترجمته أنه نظر إلى رجل ينعس بعد الصبح. طبيعي جدا أن النعاس يأتي الإنسان إذا صلى الصبح من آثار النوم، لكن تنبهوا إلى وصايا السلف في هذا الباب كيف كان. قال له رجاء: انتبه، لا يظنون أن داع السحر، أن يحدد تداركك بعد صلاة الصبح، حاول أن تمضيه حتى من رأس لا يظنش لك أنك كنت من أهل القيام. والآثار في هذا كثيرة أيها الإخوة، ولا شك أن من نظر فيها وقرأها وكان صادقا في علاج قلبه أنه يتأثر ويوفق لتحقيق الإخلاص لله عز وجل. من وسائل علاج الرياء أيها الإخوة النظر أو معرفة ثمرة الإخلاص وثمرة الرياء. فإذا أوجد المرء مقارنة بين الإخلاص وبين الرياء فإنه يجد أن الإخلاص سبب لقبول الأعمال وسبب لصلاح القلب وحصول التوفيق للإنسان في كل أحواله. أما الرياء فسبب والعياذ بالله الخزي والعاري والخلاف، سبب لرد الأعمال وحبوطها، سبب لعدم التوفيق في الأعمال، وسبب لفساد الدين ولتشتت الفكر واضطراب المقاصد. يقول الربيع رحمه الله تعالى: كل ما لا يراد به وجه الله يضحك، يزول، ليس له قيمة ولا أمل. كل ما لا يراد به وجه الله يضحك. ويكفي الإنسان أيها الأخوة صدوق يعني تركا لهذا الأمر وتذنبا له أنه من أعظم الأمور التي تصد قلبه عن الله عز وجل. لهذا قال سعيد بن حداد شيخ المالكية في وقته قال رحمه الله تعالى: ما قصد عن الله مثل طلب المحارم وطلب الكمال. ما قصد عن الله وجعل القلب معرضا عنه مثل طلب المحارم عند الله وطلب الرفعة بينه. بالإخلاص أيها الأخوة يشفر في الإنسان وبالرياء يوكل إلى نفسه. لهذا جاء في بعض الآثار عن السلف: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته. يقول أبو حاتم المديني رحمه الله: لا تعادين رجلا ولا تناصبن، أي لا تقوم بمعاداة رجل ولا تنصب العداوة، قال: حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخبره بعداوته، بمعنى أنه يشفق ويوفق ويعلم. وإن كانت له سريرة سيئة قال: فقد كفاك مساوئه، قد كفاك الله عز وجل مساوئه بسبب سوء قصد. علاج آخر وآخر: يسأل هذا الورائي أيها الإخوة لماذا تراه؟ فإن قال: لطلب المحمدة وطلب الرفعة وحصول حمد الله، يقال له: أيهما أولى لطلب حمده وثنائه ومدحه، الخاص أو المخلوق؟ لا شك أن كل عاقل يرغب بمدح الخالق ومدح المخلوق. إذا الثناء المعتبر والحمد المعتبر هو من؟ هو حمد الله. والذنب الذي يقدح في الإنسان هو ذنب البارئ عز وجل، أما ذنب المخلوق فليس له أثر وليس له ثمرة. إليكم هذا الحديث العظيم الذي ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللفتة. روى الإمام أحمد بن مسند من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرأ بن حابس أنه أي الأقرأ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام اخرج إلينا. قال الراوي: فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذنبي شيء، كأنه ماذا يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بتهديده بأنك إن لم تخرج فسأذمك وإن ذنبي شيء، وإن خرجت فإني سأحمدك وإن حمدي زين، هكذا كأنه يقول. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله ذاك الله، يعني الذي شمسه زين ودمه شيء هو الله عز وجل. أما أنت، أما أنت المخلوق الحقيقي الفقير، لا تستطيع نفسك ولا جلب الخير إليها فضلا عن أن تنفع المخلوق وتأتيهم بما ينفعهم. إذن أيها الأخوة، معرفة هذه الحقيقة والوقوف على حال الناس يهون على الإنسان جانب ماذا؟ جانب الرياء والعياذ بالله وطلب الحمد لله. مسألة في ختام هذا الدرس أو مسألة الأولى، يقول بعض الناس ويسأل إنني، يقول إنني أعمل العمل الصالح وأرجو به وجه الله عز وجل وطلب الثواب عنده، ومع ذلك يأتيني الحمد والثناء وأجد أنني مكان عند الناس، فهل هذا يؤثر علي أو على عملي؟ الجواب لا، بل هذه نعمة من نعم الله على المرء أن يحمد الله عز وجل عليها. لماذا؟ لأنها ثمرة ونتيجة من ثمار العمل الصالح والنتائج. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى ودا؟ أي مودة في القلوب وميلان إليها وإقبال عليها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا لهم؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. فليحمد الإنسان ربه على هذه النعمة. بل جاء الاستفتاء صريحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بخصوصها. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: مبشرا تلك عاجل بشر، أي هذه من العلامات المعجلة أو من البشائر المعجلة والعلامات التي استدل بها على أن لهذا المرء مكانة عند الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، يسأل بعض الناس ويقول: أحيانا يتطلب الأمر مني أن أظهر العمل الصالح لمصلحة لأمر قد يكون سببا لأن يقوم الناس أيضا بالأعمال الصالحة، فهل لذلك؟ الجواب نعم، فإن إظهار العمل الصالح لأجل أن يقتدي الناس بالمرء هذا من العمل الصالح الحقيقي، هذا من العمل الصالح، بل للإنسان هذا الذي أظهر العمل أمام الناس من أجل دلالتهم على هذا الخير يجري له من الحسنات أجر كل شخص عمل مثله. ولهذا لما جاء الوقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على هيئة الرفة الحالة، ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة فلم يقم أحد، ثم قام رجل من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة تعجز يده عن حملها فألقاها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وشر كأنه مذهب يقول، ثم قال عليه الصلاة: ثم تتابع الناس اقتداء بهذا الرجل وتصدقوا كما تصدق، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. إذن فهذا الأمر يستدعي، فهذا الأمر عن إظهار العمل الصالح أن يستدعى في بعض الأحيان المتداهمة إظهار العمل حنبا. فلو خرج المرء من المسجد ورأى مسكينا تستدعي حاله بالإحسان إليه والصدق عليه فتصدق رجاء ذلك، أي رجاء الأجر، فرأى الناس واقتدى به، ماذا يكون لهذا الإنسان؟ يكون له مثل أجور من قام بهذا العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لتحقيق الإخلاص له والحرص عليه وسلوك أسبابه، وأن ينفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا.